واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تيار الإسلام السياسي اللي بدأ تأثيره يبان في الشارع بعد رحيل مبارك، فشفنا الإخوان وهم بيعملوا مقر واثنين وثلاثة وبيعلنوا عن تأسيس حزب شرعي لأول مرة، حزب الحرية والعدالة. ومش بس الحزب ده، شفنا كمان حزب النور اللي أسسته الدعوة السلفية وحزب الأصالة وغيرهم، واللي من خلالهم قدر التيار الإسلامي يبقى له تواجد في الشارع ويسعى إنه يدخل لأول مرة في السلطة والبرلمان وأي انتخابات جاية بشكل قانوني ورسمي. وجرينا بالأحداث عشان نمر على جمعة الشريعة ونعرف إزاي كانت نقطة اتقسم بعدها الميدان بين فرقتين عكس بعض، وكل فرقة وليها أنصار وأتباع، بين اللي يقول مصر هتتحول لجنة أباحة وخمرة ومليطة على إيد العلمانيين، وبين اللي يقول مصر هتبقى إيران الجديدة والحساب فيها لو حد اتنفس هيبقى الدبحة على إيد الإسلاميين. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونتكلم عن الإعلام الرسمي للدولة وقت الثورة، وإيه كان دور الصحافة والتلفزيون في التعليق على الأحداث وتقديم وجهات نظر معينة سخر لها كل رجالته ومؤسساته. قبل ما نبدأ خلوني احكي لكم حكايه صغيره، فاقعدوا كده وارتاحوا والدنيا ودانكم شويه. دي شهيره امين، واحده من الاسماء اللي ممكن محدش يكون عارف عنها حاجه خالص او حتى شافها قبل كده، وحتى اللي يعرف هيلاقيها مرت عليه بشكل عابر مرور الكرام. كل اللي ممكن يقوله لك عنها مجرد جمله تتلخص في كلمتين: مش هي دي المذيعه اللي استقالت من النايل تي في وقت الثوره؟ بس وشكرا على كده. لكن مين هي المذيعه دي؟ والاهم ايه سر استقالتها؟ كل ده تاه وسط المعمعه ايامها، واتكتم على اخباره زي ما الداري حبه تراب وتخبيها تحت السجاده عشان ما يبانوش. شهيره امين مذيعه بدأت مع النايل تي في من وقت تأسيسه سنة 94 ولغاية 2011، اترقت من منصب للتاني لحد ما بقت نائب رئيس القناة شخصيا. وطول السنين دي كان معروف عنها انها شخصية عنيدة وحقانية، شخصية نظيفة بالبلدي كده يعني، وكل مكان تروحه لازم يبقى فيه قلق من كتر ما هي معروف عنها اصرارها على اصول مهنتها والامانة الصحفية. لما قامت الثورة كل مؤسسات الدولة ركبها عفريت وهي بتحاول تلاقي حل مع شعب بالكامل، لو بينتفض وبيخرج واحدة واحدة من الام زي عفريت السينما. وطبعا من المؤسسات دي وزارة الاعلام اللي كانت عاملة زي منظرك لما تسمع صوت رجلين ابوك وهو طالع على السلم وريحة قطة كلها سجاير، فجأة لقت نفسها مزنوقة زنقت واحد قدامه طابور 15 نفر على باب حمام عمومي، فقعدت تفرك وتلوش يمين في شمال، تغطي المظاهرات اللي ضد مبارك، طب تغطي مسيرات تأييده، طب تغطي جزء من الاشتباكات، طب تغطي احداث تانية وتعمل نفسها مش واخدة بالها اصلا، وفي النهاية قررت تغطي لمؤاخذة وتستنى الداخلية هي اللي تقرر هتعمل ايه بالظبط يعني. وهو دوركو كله هيبقى كلمتين: علم يا باشا واحنا خدامين جزامكو اصلا، بس والنبي ما تزعلوا نفسكم انتوا. وزي ما الداخلية دخلت بغشومية على المتظاهرين ونزلت فيهم سحل وضرب، دخلت بنفس الغشومية سبحان الله على الاعلام وديتهم بيان ما يطلعش من واحد في مستوى ذكاء علب التونة والله. قال لك خير اللهم اجعله خير، ده ما فيش يا اخويا اشتباكات في اي حتة في البلد. والله زي ما بقول لك كده، الدنيا زي الفل والامور تمام والناس مروحة بيوتها وجايبة لب وبرتقان وعيش فين اهو، ما فيش اي مشاكل خالص يعني. اشتباكات مصر اخرها التهابات غازات، انما تقول اشتباكات؟ اشتباكات ايه يا راجل تفهم بقى؟ هو سكريبت واحد يا مؤمن وتوزع على الاعلام بكل قنواته. وكان من ضمن القنوات دي النايل تي في اللي كانت بتقدم فيها شهيرة امين نشرة الاخبار الساعة 11. لكن من بين كل اللي اخد بالجزمة الميري على نفوخه وقرى البيان بالجمل بالفواصل بالنقط حتى اللي فيه، شهيرة رفضت تقرا البيان وسابت زميلها في الاخبار هو اللي يقراه على الهواء، وهي قاعدة بتسمعه وبتضرب كف على كف من كتر غباء اللي مكتوب، اللي هو في نفس الوقت اللي بيقول فيه مفيش اشتباكات تلاقيه بيأكد لك ان في 5 ماتوا في السويس من غير ما يفسر ماتوا ازاي ولا امتى ولا يدي اي معلومه عنهم حتى. الموقف ده كان اول موقف يخليها تتحط في اختيار بين مهنيتها وشرفها وبين لقمه عيشها اللي مجبره تجري وراها. وقبل حتى ما تفكر كان الموقف التاني بيجي بسرعه، لما بعد البيان ليله 25 يناير كان عندها حلقه المفروض هتستضيف فيها واحد من سياسيين المعارضه، لكن استدعيها رئيس قطاع الاخبار عشان يبلغها ان ضيفها اتلغى ميعاده وجابوا مكانه واحد من نواب البرلمان ومش اي نائب، ده من الحزب الوطني كمان، ومطلوب منها نقط محدده تلتزم بيها في الحوار بتدور كلها حوالين دور العناصر الاجنبيه في تنظيم المظاهرات ودور الاخوان طبعا في توليع الدنيا. وفي النهايه عايزينك يا مدام تختمي بضروره مشاركه كل الاطراف في حوار وطني عشان خاطر بلدنا اللي ما ينفعش حاجه تهدد استقرارها حتى لو هنروح كلنا في داهيه، المهم تفضل هي وهي وسياده الرئيس طبعا، امال هيجي معانا مثلا في الداهيه ولا ايه؟ وفعلا تتصور الحلقه وتتعرض وتروح بيتها بعدها وهي حاسه زي ما حكت بعد كده بمنتهى القرف من نفسها ومن المواقف اللي اجبرت عليها، وتتمنى ان ما حدش يشوف الحلقه اصلا عشان ما يسجلش عليها السقطه المهنية دي. ولما يجي يوم 2 فبراير يكون الموقف الأخير اللي خلى شهيرة أمين تقرر إنها مش هتقدر تكمل في اللعبة الوسخة دي، وتقرر تسيبها تتطربق على دماغهم لما تشوف بعينيها حصار التحرير والاشتباكات اللي حصلت بين المتظاهرين وبين الأمن ومؤيدين مبارك، وتلاقي رؤسائها بيبلغوها بتعليمات واضحة إن ولا لقطة فيها اشتباك وسحل للمتظاهرين هتتعرض قدام العالم، لا في اشتباكات حصلت ولا تمت أصلا. ساعتها وبدون تفكير لقت شهيرة إن ذنب كل المتظاهرين اللي خرجوا في الميدان عشانها وعشان اللي زيها في رقبتها هي، وإن مهنيتها مش ممكن تسمح لها تطنش مشاهد كل العالم بيشوفها والقنوات التانية بتعرضها وهم هنا عاملين من بنها ومتوهين خالص عنها. عشان كده بعدها بليلة واحدة بس تخرج شهيرة أمين من بيتها، وبدل ما تروح على مسبيرو عشان تقدم نشرة الأخبار اليومية تلاقي نفسها رايحة على الميدان وش عشان تنضم للمتظاهرين هناك، وتبعت رسالة لرئيس القناة تقول له فيها أنا أسفة أنا مش راجع مسبيرو تاني، من الساعة دي أنا مع الشعب مش مع النظام. اللي حصل مع شهيرة أمين ممكن ما يكونش انتشر بالشكل الكافي ولا الناس سمعت عنه زي ما قلنا، وحتى اللي عرف أخبارها ما كانش فايق وقت الثورة عشان يركز في مين استقال وليه، خصوصا إن في ناس بتموت وكده كده معروف إن الإعلام كله شمال والكل فيه ملطوطين فمش فارقة يعني. لكن دلوقتي بعد مرور سنين اللي يسمع قصتها البسيطة هيعرف باختصار حدوتة الإعلام المصري كله سواء في عهد مبارك أو بعد ما تعزل، وأكيد في الفترة اللي تهمنا هنا فترة الثورة كلها حكايات شخصية لصحفيين وإعلاميين نضاف ولسه عندهم شرف في بلد فقدت بحكومتها برئيسها أدنى صلة حتى بالكلمة دي. صحفيين رفضوا يكونوا ترس في آلة إعلامية بتخدم السيادة وبتسلط الضوء بس على اللي عاوزة تقدمه للناس، فقرروا ينسحبوا بكرامة عشان ينقلوا هم بنفسهم الخفايا اللي كانت بتحصل في مسبيرو من ورا الكاميرات ومن ورا ظهور الناس وهم مش دريانين وبيسقفوا وخلاص لأي حد بيظهر لهم على الشاشة. لكن للأسف وعشان الإعلام دنيا طويلة عريضة مش صحفي ولا اتنين، وعشان ببساطة الترس اللي ما يعجبكش في المكنة تقدر تكسره وتركب غيره وأحسن منه كمان، فمكنة الإعلام دارت بمنتهى السهولة والكبار في مسبيرو راموا ورا اللي مشي 100 قلة وجابوا غيره عشان يقدموا من خلاله برضو اللي هم عاوزينه. إمبراطورية كاملة فيها جرايد وقنوات تلفزيونية وراديو مملوكين للدولة وبتسيطر عليهم المخابرات وأمن الدولة، كانوا على مدار 24 ساعة وقت الثورة نازلين تقليل من أعداد الناس اللي في التحرير وبيأكدوا مرة ورا التانية بكل قوتهم إنهم مش بالملايين زي ما بيهموك، ده هم حيالله كم ألف في الجمهورية كلها وشكرا على كده.
ونفى المصدر ما عمد البعض للترويج له على نهج التحريض السافر من خلال قنوات فضائية من خروج مئات الألوف من المصريين متظاهرين، مؤكدا أن التجمع الكبير كان في ميدان التحرير في القاهرة ولم يتجاوز عدد المتجمعين به 10,000 وسرعان ما انخفض إلى 5,000، بينما لم يتجاوز إجمالي المشاركين في التجمعات في المحافظات الأخرى والذين انصرفوا إثر تحذيرهم ذات العدد المشار إليه.
وساعة ما يعترفوا إن هم آلاف مؤلفة وأعداد بتزيد كل يوم عن اللي قبله تلاقيهم يرجعوا يصفوهم إنهم شوية عيل هيجان نازلين يتنططوا ويطلعوا الكابتن اللي عندهم ويعملوا علاقات جنسية وشذوذ والإخوان بيمولوهم، ما تفهمش إزاي إخوان وجنس وشذوذ بس هم أكيد فاهمين أكتر يعني، ويقول لك دي مش ثورة دي حركة تخريبية بينظمها أجانب دخلوا البلد في الدرة وبيتعاونوا فيها مع إسرائيل وأمريكا وإيران وقطر. مش شفتوا صحفيين الجزيرة؟ تبقى قطر دي ولا مش قطر يا متعلمين يا بتوع المدارس. بس المشكلة إن يوم 25 يناير عدى وجت جمعة الغضب والناس ولعت في الميدان والنت اتقطع والامن نزل والاشتباكات قامت في كل حته، يعني فكره التجاهل اللي بيحصل او التقليل منه بقت فكره خيبانه وتافهه ومهما كان وشنا مكشوف مش هنقدر نكمل فيها، والا هيقولوا علينا مجانين يعني، واحنا لاخر لحظه عاوزين نبقى المصدر الاول اللي الناس العاديه بيتابعوه وبيجيبوا منه معلوماتهم، فهوب بتنزل الداخليه بالخطه البديله. ايه ده سبحان الله ده في تظاهرات وربنا هو ده في ناس في الميدان فعلا والامن بيحميهم وسايبهم يعبروا عن نفسهم وملتزم معاهم باقصى درجات ضبط النفس، لا حول ولا قوه الا بالله. مش تقولوا يا اخوانا ان في ملايين كده في الميدان، كنا اتصرفنا عملنا صينيتين كنافه ولا صندوق حاجه ساقعه حتى. بس لا اقف هنا، انت فاكرهم عاوزين ايه يعني؟ اوعى تكون فاكرهم نازلين عشان حاجه بطاله لا سمح الله، دول نازلين عشان يطالبوا بفرص عمل وشقق وجواز وبالمره يطهروا الحكومه من الفساد فساد. بس مبارك اخرس يا كلب قطع لسانك، ده هم في الميدان نفسهم بيقولوا لا لرحيل مبارك، لازم يكمل مدتين فوق مدته ولا يسيب الحكم او البلد، امال مين هيحكمنا بعد كده؟ ده احنا نوصل البلد نفسها التراب ونعمل للرئيس بلد جديد بنيل باهرامات بشعب بس هو يرضى يكمل. اه والله مراسلينا في الميدان سمعوا منهم الكلام ده من بقهم، ثورتنا ثوره نبيله يا اخوان، بس هي حليت في عينين شويه ناس كده عملاء واجانب خطفوها وعملوا فيها حاجات مش كويسه، احنا بس مش هينفع نعرض لكم صورها عشان احنا قناه محترمه. بعيدا عن التهريج يعني، فالحقيقه ان كميه الرخص اللي بينها الاعلام الحكومي في الفتره دي اوسخ من اننا نلمها كلها في حلقه واحده. كميه وساخه طلعت لنا لعيب الكوره بتصرخ في التلفزيون وتقول للمتظاهرين على مبارك اعتبر ابوك يا اخي اعتبر ابوك، طلع لنا تصريح مدام عفاف عن ولاد اخوها اللي بسبب الثوره يا عيني مش لاقين ياكلوا ريش وبيتزا زي كل يوم، الاعلام طلع لنا عياط عمرو مصطفى في البيت بيتك وتهديد محمد فؤاد انه هينتحر لو مبارك مشي، وتامر بتاع غمره اللي شاف الناس بتتكلم انجليش لانجويج كويس، وطبعا ما ننساش اشهر تصريح للثوره ضربه في وشنا طباخ الريس ذات نفسه الفنان طلعت زكريا.
وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة.
انا هسيبك تكمل وهخلي ميدان التحرير هو اللي يرد عليك.
اوكي
نعم. ما حدش كان متوقع ان اعلام نظام ديكتاتوري بمذيعينه وضيوفه اللي بيتأجروا بالساعة زي الرقصات ممكن في يوم يقدم صورة حقيقية وصادقة للواقع ويمارس شغله بمهنية بعيدا عن الحسابات الخاصة واوامر البشوات الكبار. لكن في نفس الوقت كمية التدني وتجاهل السحل والرصاص والاصابات اللي كانت بتحصل كل يوم في الميدان وكمية النفاق اللي زادت بشكل مش طبيعي عشان تأكد بالعافية ان المتظاهرين ما خطرش في بالهم حتى يقربوا من خط احمر اسمه مبارك، كل ده علم الشباب اللي ربهم اعلام رسمي بيسقيهم المعلومه بالمعلقه وبيلقنهم الاحداث، واول ما بيحصل حاجه في البلد بيسيبوا كل القنوات ويفتحوا قنوات بلدهم. كل ده الشباب اتعلم انه بلح واساطير اتربوا عليها وهي كلام هجص في الاخر، وان اعلامهم العظيم ما يفرقش كتير عن بلاعه المجاري اللي عايشين فيها من اول رئيسهم لحد اصغر موظف فيهم. اللي عاوز الحقيقه في الزمن ده لازم يدور عليها بنفسه ويشوفها بعينيه. الناس ما عادش بينضحك عليها وخلاص، وابسط دليل على كده ان يوم ما الاعلام الرسمي وقع على صيده افتكرها هي اللي هتنسف ثقة الناس بقى في المتظاهرين وتخليهم يتأكدوا ان في لعبة ريحتها مش نظيفة بتحصل في الميدان. يوم ما حصل ده الناس ولا اهتمت ولا ركزت ولا حتى صدقت. اللي حصل ان في 4 فبراير خرج علينا مذيع ما تعرفش جابوه منين عشان يعرض لقطة مهزوزة لست شعرها اصفر معاها راجل اجنبي بدقن ولابس الشال الفلسطيني في الميدان ورافع يافطة بالانجليزي مكتوب عليها تضامنا مع الشعب المصري. فيقول المذيع بكل فخر الدنيا ان اللقطات دي اعزائي المشاهدين قدر يجيبها لنا مواطن مصري وطني من قلب الميدان عشان تتأكدوا ان الاجانب ولاد الهرمه دول هم اللي لاحسين مخ الشباب وبيمولوهم ومنظمين الثوره دي من اولها لاخرها اصلا، وبقت دي اللي باينه اللي جات لهم على الطبطاب عشان ياكدوا بيها اللي قالوه في الاول انها ثوره مموله والشباب مضحوك عليهم. وعلى طول الناس في مسبيرو ما كدبوش خبر. تاني يوم بداوا اتصالاتهم مع صحفيين وكتاب وسياسيين عشان يسالوهم عن حكايه العناصر الخارجيه اللي ظهرت في الصوره دي، لكن رغم تاكيد كل اللي اتصلوا بيهم ان ما فيش عناصر خارجيه ولا جانبيه حتى وان الميدان اللي فيه كلهم مصريين ومن اول يوم مصممين يرحبوا باي صحفي او مراسل اجنبي لكن من غير ما يقبلوا مساعده من حد. رغم كل ده لكن ولا حد في قنوات الاخبار كان عندهم رغبه يصدقوا او حتى يقبلوا يخلوا عندهم حبه احترام بس ويعرضوا راي الضيوف بشفافيه. اول ما كان حد بينطق كلمه مفيش اجنبي هوب تلاقي رد المذيع على طول يقول له
شكرا روح لقمه.
لكن وزي اي واحده شمال بتبيع نفسها للي يدفع اكتر فالاعلام اتحول بمنتهى الرخص للناحيه الثانيه. اول ما بدات الثوره تحقق اهم اهدافها ومبارك اعلن تنحيه فعلا عن السلطه، فجاه كل وسائل الاعلام الرسميه بدلت كلامها واللي كان بيهاجم ويتهم ويشتم فجاه بقى بيسقف بمنتهى الحماس ويقول لك ده احنا كنا متوقعين من اول يوم ان الثوره النبيله دي تنجح والشباب النقي لازم ربنا يقف جنبه واحنا كنا معاهم بقلبنا ومشاعرنا. والاستاذ عمرو اديب يطلع يقول لك
اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه، احنا كنا مذلولين يا جماعه، احنا كنا في حاله ذل، لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانة قد اللي كنا فيها. كان الناس بتضرب في الاقسام قدام مراتاتهم وامهاتهم بالجزم وبالبراطيش، كانوا بيتخوزقوا، كانوا بيطلعوا دين امهم، كانوا بيعملوا فيهم كل حاجة. احنا كنا في عصر اسود ومهبب، العيال اللي طلعوا احسن مننا احنا جبنا، رغم ان احنا اتكلمنا وقلنا كل حاجة بس احنا ما كانش عندنا قدرة ان احنا نتحرك. كان بيكلم كل البرامج، كنتش متخيل ابدا ان احنا كنا ممكن يعملوا فينا كده، يسكتوا بلد كامله، يخصوا شعب باكمله.
وطبعا الجرايد ما فوتتش الموجه الجديده ونزلت عناوينها تتكلم عن تنحي الطاغيه وانتصار الشباب وسقوط الفاسدين. ولما مبارك اتقدم للمحاكمه هو وعياله الاهرام اتكلمت عن ابتهاج وطني واسع النطاق واحساس ساحق بالفرح والانتقام عند الجماهير، وكانها اهرام تانيه غير اللي قعدت تسبح بحمد مبارك صبح وليل ويكح الكحه من دول تسقف له وتقول الله يا فنان قسم وبسطنا سلطان العرب. حالة ابتزال كاملة شملت الجرائد والقنوات ونفس هم الضيوف اللي تسابقوا عشان يطلعوا يشتموا في الصور ويتهمون بالشذوذ والإباحية والعمالة لجهات أجنبية، هم نفسهم اللي طلعوا يقولوا الله عليكم يا ورد فتح في جناين مصر.
جاءتنا أنباء مهمة حذروا فزروا صح نجحت الثورة، نجحت ثورتنا يا عالم. نجحت ثورتنا. ماذا ستقول يا فندم؟ مبروك للشعب ولينا، فاليوم فهمنا الحرية. مبروك لشباب النضل من أكل الديمقراطية، كنا دوما معهم فيها والله الأدرى بالنية.
لو انت فاكر ان الموضوع موضوع نفاق وناس ثابت الفريق ده عشان تروح للفريق التاني تبقى غلطان. الفكرة فكرة آلة اتعودت تدور بإيد حد معين هو اللي يحط لها البنزين ويوجهها ويعرفها تعمل ايه وما تعملش ايه وتعمله ازاي وامتى كمان. وده اللي اسامه سرايا رئيس تحرير الاهرام قاله لنيوزويك بعد ما بقلشوه بعد الثوره بفتره بسيطه. قال احنا مالناش ذنب لا انا ولا زمايلي. الاهرام كان ليه صله قويه بالنظام بس دي طبيعه كل الصحافه الوطنيه يعني هجت علينا احنا ضحايا النظام وكنا شغالين تحت ظله. لا احنا مجرمين ولا متهمين باي حاجه. الكلام ده يديك فكره عن ازاي الاعلام كان بيدار وقتها ولسه لغايه دلوقتي. لقت نفسها فجاه لوحدها بدون اداره من الباشا اللي بيديها التعليمات وبيشغلها بدماغه. اتعودت تسمع الكلام وتنفذه بالحرف بدون تجويد ولا تفكير بره الصندوق ولا جوه الصندوق حتى. طاعه عمياء وبالجزمه. فكانت النتيجه لما كبيرها غاب انها تبقى متاحه لاي حد. اللي يجهز نفسه ويصحى الصبح بدري هو اللي يستلمها الاول ويدورها بنفسه. عشان كده الاعلام الرسمي الحكومي بعد تنحي مبارك وغياب الداخليه وامن الدوله وفوق ده كله المجلس العسكري اللي كان ملهي بالليله اللي لقى نفسه متصدر فيها المشهد ومش عارف هيعمل فيها ايه ودوره كحاكم جديد للدوله لسه ما بقاش رسمي ولا تشكل في دماغ الناس. عشان كل ده الاعلام الرسمي كان مرتبك واللي كان بيقعد على كرسي رئيس تحرير الجورنال الفلاني او رئيس القناه الفلانيه هو اللي كان بيحدد السياسه اللي هيمشوا عليها. خصوصا وانهم لقوا قنوات وجرايد جديده بتفتح في نفس السوق وبتقدم للناس متابعه حصريه للي بيحصل وسبق صحفي ولقاءات مع الوشوش اللي متصدره المشهد في الفتره دي. قنوات زي التحرير اللي ضمت اهم اعلاميين الثوره او اللي سموا نفسهم اعلاميين الثوره بس احنا عارفين ان هم كانوا شويه يعني مش اكتر. وكان على راسهم ابراهيم عيسى اللي رجع من سفره الاجباري بعد الثوره مباشره عشان يبقى رئيس القناه ورئيس تحرير جريده التحرير كمان. بالاضافه لجرايد زي المصري اليوم والشروق اللي الاهتمام بيهم من الشارع زاد بشكل مضاعف. خصوصا وكل جورنال كان بيتسابق يجيب نجوم الثوره وصفوه النخبه اللي الناس شافوهم في الميدان واعتبروهم رموز اتعلقوا بيها. كل ده خلى في حاله من الحماس في الاعلام الرسمي انه يجتهد عشان يقدم صحافه مميزه واعلام مهني يحقق ربح من ناحيه وفي نفس الوقت يتابع من الناس بمصداقيه. عشان كده ما كانش غريب نلاقي مثلا صحفي زي هاني شكر الله ياسس موقع الاهرام اونلاين الحكومي وفي نفس الوقت يمسك منصب رئيس تحرير جورنال الشروق اللي مفترض انه مستقل جورنال خاص. وضع متضارب وملخبط زيه زي البلد نفسها اللي كان فيها في نفس اللحظه اللي مبارك وشلته مرميين في القفص وبيتحاكموا تلاقي فيها لسه قوانين طوارئ ومحاكمات عسكريه وامن مركزي محتل الميدان. بلد عجيبه قوي يا عصام. وانت اللي جرالك ده يعني جرالك من شويه. ده حتى الاخوان يا مؤمن اللي كانوا من كام شهر بس بيتقال عليهم الجماعه المحظوره واخرهم يا يتشتموا في الجرايد يا محدش يجيب سيرتهم بالاسم اصلا ويكتفوا بالاشاره من بعيد يقولوا المحظوره اللي هي اللي ما تتسماش يعني. فجاه بقوا بيتكتب عنهم مقالات كامله واخبارهم تتصدر الجرايد وكبار قيادات الاخوان يبقوا ضيوف على تلفزيون الحكومه وبرامجه الرئيسيه ساعه الذروه. لكن السؤال بقى هل كل ده خدع الناس العاديه ان فعلا الاعلام بيتغير او حتى في طريقه انه يتغير؟ بس الحكايه محتاجه شويه وقت. الحقيقه انه لا خالص. اللي حصل في الثوره ونتيجه سنين طويله من خداع الحكومه وكذبها في كل وعد وعدت الناس بيه كل ده علمهم ان الفساد اللي في البلد اكبر من انه يتغير في شويه ايام او حتى شهور. والاهم انه مش هيتغير لما تشيل واحد من منصبه وتحط غيره. ممكن سياسه جريده او قناه تتغير شويه لكن تغيير مش دايم لان حتى لو الراس اتغيرت فالمنظومه نفسها فيها الاف الموظفين اللي طالهم الفساد وعشش في شخصياتهم وبقى صعب تتحكم فيه الا لما تغير المنظومه كلها. يعني مثلا اسامه سرايا اتبقلش من الاهرام بعد الثوره زي ما قلنا لكن غيره في الجمهوريه واخبار اليوم وبقيت جرايد وقنوات الحكومه وحتى كبار المحررين ورؤساء الاقسام في الاهرام نفسها كلهم كانوا لسه زي ما هم. ده غير الموظفين اللي تعينوا في عهد مبارك بالمحسوبيه والرشاوي كانوا لسه موجودين وشغالين كأن مفيش أي حاجة اتغيرت. لدرجة إن مؤسسة زي الأهرام بكل المنشورات اللي بتصدرها والمواقع المسؤولة عن إدارتها واللي شغلها كله على بعضه بيتم ب 3000 موظف كان فيها أكثر من 11000 موظف موجودين ما تعرفش هم بياخدوا مرتب على إيه أو إيه دورهم أصلا في مؤسسة كبيرة زي دي. تفتكر اللي تعينوا بالشكل ده كان ممكن تغيير مدير أو رئيس تحرير يبقى العصاية السحرية اللي تحولهم لصحفيين من أوروبا بيشتغلوا بكفاءة تامة ومهنية مفيش بعد كده؟ عشان كده لما رجعت واحدة زي شهيرة أمين للنايل تي في بعد الثورة بقى دورها محدود جدا وحتى زمايلها كانوا دايما عندهم رفض لوجودها وبيشتكوا انها بتتكلم عن استقالتها في كل حته وبتحكي عن سبب مشايانها وبتخلي شكلهم وحش وبتتحول لبطل على حسابه وهي نفسها كانت فاهمه ده وفاهمه انهم مش عاوزينها ترجع عشان عارفين انها هتفضل تضغط لغايه لما يحصل تغيير حقيقي تغيير هم خايفين منه وهيحاربوا عشان ما يحصلش. كل صحفي او مذيع نظيف في البلد كان بيحارب مش بس فساد الرؤساء اللي مسيطرين على الاعلام ده كان بيحارب فساد مؤسسات كامله بكل درجات الموظفين فيها وعشان كده الناس فقدت الامل في ان اعلامها الرسمي يتغير وكل اللي فضل عندهم شويه حسن ظن في القنوات والجرايد الخاصه اللي كانت بالمقارنه مع مؤسسات عملاقه زي اخبار اليوم او الاهرام عامله شبه محلات البقاله لكن كانوا بيؤيدوا تجربتها على اي حال وبيشجعوا وجودها وعندهم امل ان الاعلام الخاص يقدر يلتزم المهنيه والحياد وما يكونش خاضع لدماغ البيه المدير او البيه رئيس التحرير اللي يحدد توجهاته. لكن للاسف احنا عارفين ان ده ما حصلش وقت الثوره ولا حصل بعدها ولغايه النهارده، فسواء الاعلام الرسمي او حتى الاعلام الخاص الدوله مسيطره عليه سيطره كامله، والمخابرات بتوجه المذيعين والصحفيين يقولوا ايه وامتى وازاي، وبيحددوا لهم حتى ضيوفهم اللي هيجيبوهم في الاستوديو. الجيش سيطر على كل حاجه، والمجلس العسكري اللي كان اعلام الحكومه من كام سنه بيلعب معاه على الحبل، لا هو بيهاجمه ولا بيحابيه لحد ما يشوف اتجاه الريح رايح فين وهيحكم ولا لا، دلوقتي اتاكد ان هو اللي موجود والسنين طويله جايه، وان ايده طايله رقاب الكل واحد واحد في مسبيره، فمحدش هيقدر يتنفس بدون امر يسمح له بده. لكن مش ده موضوعنا دلوقتي. اللي نقدر نلخصه عن فتره الثوره ان الصوره العامه للاعلام وقتها وبعد التنحي المبارك وتكليف المجلس العسكري انها كانت فتره صوت الناس فيها كان مقسوم بين اعلام رسمي اعمى واعلام خاص اعور، وباستثناء كم اعلامي او صحفي واثقين من شرفهم، فالشباب كانوا بيعبروا عن نفسهم وبيعرفوا الحقيقه وبيتابعوا الاخبار كل ده على النت وصفحات فيسبوك وتويتر، وهم اللي كانوا بيبلغوا صوتهم بنفسهم للعالم ويطمنوا بعض ويقولوا تصليح الاعلام الفاسد هيحصل هيحصل، وبكره يبقى عندهم ميديا وصحافه في قمه النزاهه. لكن ده محتاج بس شويه وقت، ومحتاج الاهم ان البلد نفسها تتغير وتتصلح. يوم ما يقدروا يطبقوا الديمقراطيه الحقيقيه اللي بيحلموا بيها على ارض الواقع ويحسوا ان البلد خلصت من مبارك ونظامه فعلا للابد، ساعتها يبقوا يتفرغوا للاعلام وللوشوش العكره اللي بتطلع فيه. لكن في وسط الاحلام الورديه دي محدش من الثوار كان عارف ان الثوره المضاده بتتجهز، وان رجاله مبارك اللي ضاربين جذورهم في الارض وفي القوات العسكريه نفسها كانوا هيقلبوا عليها الترابيزه ويستعدوا بضربه جديده تضيع احلامهم اللي رسموها. لكن احنا طبعا عارفين ان هذه اشياء شرحوها يطول، وبما انني الليله مشغول فنشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه.